لسان الحق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشاهدي الأعزاء، وفي مثل هذا الموعد من كل أسبوع يسعدنا أن نلتقي بفضيلة العالم العلامة العلم فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. مرحبا بك فضيلة الشيخ.
ومرحبا بك،
وبارك
وغفر الله لنا ولكم.
آمين يا رب. الله سبحانه وتعالى أن يمتعك بالصحة والعافية،
ولك بمثل والسامعين والسامعات.
آمين يا رب، وأن يشرح صدرك وأن يجدي الحق على لسانك.
ولك بمثل والسامعين والسامعات، اللهم آمين.
الله يحفظك. مشاهدي الأعزاء، هذه حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج العظيم قذائف الحق، والتي سنحاول أن نعرج فيها سويا حول بعض الشبهات التي يثيرها المبطلون المغرضون للنيل من سيد البشر صلى الله عليه وسلم. بادئين مع فضيلة العلامة الشيخ مصطفى العدوي بحديث في صحيح مسلم جاء فيه أن الذي يرفع بصره في صلاته قد يحول وجهه إلى وجه حمار أو يخطف بصره، هذا فيما جاء في معنى الحديث. نريد من فضيلتكم إطلالة على هذا الحديث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهما حديثان.
نعم.
الحديث الأول: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في صلاتهم أو لتخطفن أبصارهم. والثاني: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يحول الله رأسه أو وجهه إلى رأس حمار؟ فهذه أمثلة لبيان العقوبات إن عاقب الله تعالى بها، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعفو ويتجاوز، فهي بيان للعقوبات إن عاقب الله بها في الدنيا فهي هذه العقوبة، لكن من رحمة الله بالمؤمنين أنه يمهلهم ولا ينزلها بهم، لعل تائبا أن يتوب أو رجاعا أن يرجع. هذا، وليعلم أن هذا ليس في حق الغافل أو الناس أو الجاهل، إنما هي في حق الذي يتعمد خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأعود مذكرا إن هذه عقوبات إن عوقب الشخص في الدنيا على أفعاله يعاقب بمثلها، لكن رحمة من الله سبحانه وتعالى أنه أمهل، والله أعلم.
أحسنت، جزاكم الله خيرا. وفي معنا فيديو بسيط كده هنشوفه إن شاء الله، وحضرتك لكم بعد ذلك التعليق.
يصد طوائف الفضل، يرد على مقولاتهم ببرهان من التنزيل.
تهديد كاذب آخر: ذهاب البصر. حدثنا إلى آخره قال: قال رسول الله: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. معناه يا مسلمين، لما تصلوا لو واحد فيكم رفع بصره للسماء الله سيخطف بصره، سيصير أعمى. معناه أنه لما يكون المسلمين يصلوا لازم يشوفوا هنا قدامهم في مكان السجود، ما يشوفوا فوق. لو شاف أي واحد فوق سيرجع أعمى، سيذهب الله ببصره. محمد يهدد المصلين، يقول لهم في مثل هذا الحديث: خطف الأبصار. صحيح مسلم أيضا، كتاب الصلاة، باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، قال: عن أبي هريرة أن رسول الله قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. الله سيخطف البصر. هل حصل يعمل أي مسلم تجربة يكون يصلي ويرفع رأسه في الدعاء ويشوف هل فعلا سيخطف بصره أبدا. هذا مجرد كذب وادعاء كاذب وتهديد كاذب من محمد لا أساس له من الصحة لا وجود له. بالعكس الإنسان عندما يصلي يرفع رأسه للسماء اعترافا بأنه مجرد إنسان ضعيف وأن القوة الإلهية أعظم منه وهو المكان الرمزي الذي يرمز إلى الإله. فالناس ترفع رأسها للسماء لهذا السبب ومش هيحصل أي ضرر وبالعكس الإنسان بيتعزى بهذه الطريقة. لكن محمد يختلف عن كل نبي صادق في التاريخ يريد أن يهدد الناس تهديدات كاذبة لا مجال لها لا, لا, لا صحة لها على الإطلاق.
فضيلة الشيخ هذا يعني كان مقطوع كده من مما سمعت وبعنوان تهديدات كاذبة مع جهله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حسبها تهديدا للمسلمين، فما تعليق فضيلتكم على ذلك؟
يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فكما سلف فمثل هذا الشخص الوقح لا ينبغي أن تذكر أقواله في سيد ولد آدم بهذه الطريقة أبدا، إنما نحن نوقن أن محمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله نوقن أنه رسول من عند الله، ولنا في صلاتنا آداب نتأدب بها في صلاتنا آداب نتأدب بها. الحكمة من وراء النهي يعلمها الله سبحانه، وفي غير الصلاة لنا أن نمد نرفع أبصارنا إلى الصلاة كما قال الله تعالى للنبي محمد قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وكذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، لكن صلاتنا لها آداب، صلاتنا لها آداب، فامتثالنا ما أمر به نبينا وانتهاؤنا عن ما نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم لازم لنا سواء علمنا الحكمة من وراء ذلك أم لم نعلم. أما كونه يتعجل العقوبة أو يطلب بتعجيل العقوبة فهذا شأن الكفار عموما، ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يعني قول أهل الكفر عموما أنهم يقولون لرسلهم ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فأرسل علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين
من السماء.
إلى غير ذلك.
نعم.
فتعجل العذاب أمره موكول إلى الله، تعجيل العذاب أو تأخيره أمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى. وكان من الجدير بمثل هذا أن يخبرنا من يعبد، يعبد من، هل هو يعبد الله الذي يتكلم عليه أو يعبد من؟ إذا كان يعبد عيسى عليه السلام فمن الذي دعاه إبراهيم ونجاه من النار؟ إبراهيم دعا عيسى أن ينجيه من النار، فكان من اللائق به أن يصحح ما اعتقده أولا. أما نحن فنعبد الله وأيقنا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء فهمنا العبرة أم لم نفهم، وعن تأخير العقوبات أو تقديمها فالأمر فيها موكول إلى الله. ولنا أمثلة مضروبة، المغتاب أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هذا تمثيل لما يصنعه المغتاب وإن لم يأكل لحم أخيه ميتا في الدنيا فهي عقوبة يبينها الله تكون في الآخرة إلا إذا عفى الله والله أعلم.
طيب احنا معنا للسادة المشاهدين سؤال استبيان، هل توافق على إغلاق القنوات التي تثير الفتن؟ هل توافق على إغلاق القنوات التي تثير الفتن؟ وننتظر إرسال الرسالة على 94172 94172. فضيلة الشيخ طبعا هذا يعني عقيدته عقيدة فاسدة، وكما ذكرت حضرتك إن هو لو كان يعبد الله عز وجل فليفعل كذا وليفعل كذا، لكن ما جاء في الحديث هو شرحه وقد يستمع إليه عوام الناس فبإجابات مختصرة يفهمها أو يدركها عوام الناس من المسلمين، هل هذا كان تهديدا من النبي صلى الله عليه وسلم أم تعليما من النبي صلى الله عليه وسلم لنا ألا نرفع أبصارنا إلى السماء في الصلاة؟
هو تضمن الأمرين معا.
نعم.
تضمن تعليمهم.
نعم.
وتضمن أيضا تهديدا لمن يخالف الأمر ويفعل ذلك. لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. ثم أحب أن ننوه على أمر، أننا في أمور العبادات شأننا ليس كشأن اليهود والنصارى أننا نجادل أو نلتمس العلة دوما، ولكن شأننا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقد يأتي مثل هذا الشخص السفيه الذي تكلم ويقول: لماذا تقفون بعرفات وأنتم تقفون على أحجار وفي أرض وهناك حر شديد، ولماذا تنتقلون إلى مزدلفة، ولماذا ترمون الجمار؟ فجوابنا في كل هذا أن الله أمرنا فامتثلنا، قلنا لربنا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير في كل شؤوننا، خاصة في العبادات. لأن أمثال هذه الأمور التي يظنها مآخذ ستتكرر بكثرة جدا. سيقول لنا: لماذا إذا طلقت المرأة ثلاثا لا تحل للزوج إلا إذا تزوجت زوجا آخر؟ قل: نحن ممكن نلتمس أجوبة، قلت عندي عدة أجوبة على هذا، لكن أصل الجواب أننا سمعنا لربنا وأطعنا. لماذا تطوفون بالبيت سبعا؟ سمعنا لربنا وأطعنا. لماذا تقبلون الحجر الأسود؟ إجابتنا كما أجاب عمر: لولا أنك إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. فسمعنا وأطعنا. هذا الفارق بيننا وبين هذا المشغب، أننا نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، سواء علمنا العلة أم لم نعلمها. هذا أصل الجواب، والله أعلم.
أحسنت فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا. هو الأصل عندنا أن احنا نقول فعلا سمعنا وأطعنا، لكن لو أننا قلنا سمعنا وأطعنا هذا الأصل ولا شيء في ذلك، إلا أن قد يتهم الإسلام بأنه يضيق على العقل أو يحجم العقل، فما تقول؟
هو المتهمون له بذلك كفار.
نعم،
والكفار ليسوا من الآن فحسب، هم من عاد نوح عليه الصلاة والسلام: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل. فنحن سائرون في طريقتنا عباد للرحمن سبحانه وتعالى، مطيعون لرسل الله الكرام، شاء من شاء وأبى من أبى. بارك الله فيك.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالإسلام هو مطلق الانقياد الظاهري والباطني لأوامر الله عز وجل، سمعنا وأطعنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ،
عفوا، وفي كل الديانات.
نعم.
التي يتعبد بها من الديانات الباطلة والمحرفة، وأيضا في اليهودية والنصرانية، أمور لن يجدوا لها جوابا إلا أنهم قالوا بزعمهم فيها سمعنا وأطعنا. فإذا قلنا لليهود مثلا: لماذا لا تأكلون البط؟ لماذا لا تأكلون كل ذي ظفر؟ فسيقولون، سيجيبون أنهم سمعوا وأطاعوا ولن يجدوا تعليلا. لماذا تحرمون مثلا زواج كذا وكذا من المحارم؟ لن يجدوا إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا.
إذن فلماذا يعترفونهم بها في بعض شؤون دينهم ويعيبون على المسلمين، وذلك لجهلهم بديننا؟ فضيلة الشيخ، ما الحكمة من النظر إلى السجود في الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فعفوا، هذه مسألة فقهية ينبغي أن توضح فيها الوجوه.
نعم.
فهناك قول أرى والله أعلم أن أدلته أقوى، وهو النظر إلى الأمام. العلماء يقولون النظر إلى موطنين.
نعم.
إما إلى الأمام وإما إلى موطن السجود. الأدلة في النظر إلى الأمام أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار في عرض الجدار في صلاة الكسوف، فتقدم لما رأى الجنة وتأخر لما رأى النار، وسأله أصحابه فأخبرهم أنه رأى الجنة والنار الحديث. فهذا دليل لمن قالوا بالنظر إلى الأمام.
نعم.
وفيه استدل عدد من المالكية، وأيضا جاءت شاة تمر أمام النبي فتقدم كي يلصق بالجدار حتى تمر من خلفه حتى تمر هذه الشاة من خلفه، فدل على أنه كان ينظر إلى الأمام. وقال لعائشة أيضا: يا عائشة أميطي عني قرامك، فما زالت التصاوير تعرض لي في صلاتي. فهذا أيضا دليل أنه كان ينظر إلى الأمام. فهذا قول قوي. وقول آخر بالنظر إلى موطن السجود جاءت به عدة أثار عن الصحابة، وإن كان المرفوع في مقال، لكن الحكمة منه كما ذكر علماؤنا ألا ينشغل الشخص بالالتفات يمينا ولا شمالا، إنما يركز في صلاته فلا ينصرف ببصره يمنة ولا يسرة. والله أعلم.
إذن النظر إلى الأمام هو الرأي اللي الأقوى
من ناحية الأدلة.
من ناحية الأدلة نعم.
والرأي والنظر إلى موطن السجود جاء عن عدد من الصحابة والتابعين. والله أعلم.
لكن بماذا تفتي، أن ننظر إلى الأمام أم ننظر؟
العلماء جوزوا الأمرين.
نعم.
جوزوا النظر إلى الأمام والنظر إلى موطن السجود، ولكن الممنوع النظر إلى أعلى أثناء الصلاة. نعم.
استنتظركم الله خيرا.
طيب.
طيب احنا معنا حديث ثاني فضيلة الشيخ، ان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ايها الناس اني امامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فاني اراكم امامي ومن امامي ومن خلفي. وجاء الحديث بروايات اخرى تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: اني اراكم في ركوعكم وسجودكم من خلفي كما اراكم من امامي، أو من وراء ظهري كما أراكم من بين يديك، كما وردت الروايات. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه كما يرى من أمامه، وكيف؟
هذه أحيانا في الصلاة، وهذه من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا يرى من خلفه في الصلاة، كما أن لكل نبي خصوصية من الخصوصيات، فلرسولنا خصوصيات كقوله: تنام عيناي ولا ينام قلبي. كقوله: تنام عيناي ولا ينام قلبي. وأيضا هناك خصوصيات لكل نبي من أنبياء الله. ألان الله عز وجل لداود الحديد، سخر لسليمان عليه السلام الريح، جعل الأبرس والأكمه والأبرس يشفيان على يد عيسى عليه السلام، أنقذ الله إبراهيم من النار كانت عليه بردا وسلاما، خرجت صخرة لصالح من بطن الناقة. فكل نبي له خصوصيات، والله سبحانه وتعالى يمد الأنبياء الشيء من هذا تقوية لأمرهم سبحانه وتعالى. وهذا باب المعجزات نقول فيه: إن الله على كل شيء قدير. والله أعلم.
نعم أحسنت، جزاكم الله خيرا. لكننا حينما قرأنا في المعجزة أن كل معجزة كان يقصد بها التحدي، أم ممكن تكون هناك معجزات لا يقصد بها التحدي؟
لا يقصد بها التحدي، هي تأييد من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. فمثلا
نعم،
البركة في الطعام القليل وتكثير الطعام القليل
هذه لم يقصد منها تحدي،
لم يقصد منها تحدي في كل الأحوال.
نعم.
الذي يقول إن المعجزة القصد منها التحدي
نعم
في كل الأحوال قد يحتاج إلى دليل.
نعم.
وهذه أيضا قد يقصد منها التحدي.
نعم.
إذا الرسول أخبر بخبر يحدث من خلفه قصد بها التحدي أيضا.
نعم.
أنني رأيت أشياء لم تروها.
نعم.
ألم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن النجاشي مات في اليوم الذي مات فيه؟
نعم.
وأخبر بقتل الثلاثة من أصحابه زيد وجعفر وابن رواحة في اليوم الذي ماتوا فيه، ولم يكن هناك هواتف ولا شيء. فهناك أمور أيضا قد ألتمت لها وجوها أنها يراد بها التحدي، لكن هل هذا يضطرد؟ أحيانا يكون لبيان أنه رسول من عند الله، أحيانا يكون بركة أيد الله بها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا عدة صور ممكن ترد إلى التحدي وممكن لا ترد أحيانا.
نعم. طيب يعني احنا نريد من فضيلتكم
يعني المعجزات حصلت
على المعجزة، ما معنى المعجزة ولماذا أجراها الله عز وجل على يد الأنبياء؟
هو أولا إطلاق آية على الشيء أولى من إطلاق معجزة.
نعم.
على الشيء، لأن هذا الذي اضطرد في كتاب الله عز وجل، فليأتنا بآية
كما أرسل
الأولون.
نعم.
قال الله تعالى: وما منعنا أن نرسل
بالآيات
إلا أن كذب بها الأولون.
نعم.
فتسميتها بآية أولى من تسميتها
بالمعجزة,
بالمعجزة.
نعم.
وإن كانت الآية توجز للبدء أن يأتوا بمثلها,
لكن علماء إلى كده لماذا تعرفوا على لفظ المعجزة؟
علماء الموجودون.
نعم.
وإلا هناك جماعة الآن التقيت بهم في بيت الله الحرام.
نعم.
هم من بيت المقدس.
نعم.
همتهم ارجاع الألفاظ إلى
أصولها.
إلى أصولها.
نعم.
حتى يقولون في العقيدة.
نعم.
لا نحب أن نتوسع فيها, تطلق عليها الملة. نعم. أحيانا.
نعم.
فوجهتهم حسنة.
نعم.
لكنهم غلوا في المسألة بعض الشيء, وإلا نعم. في الوجهة الإجمالية.
نعم.
صحيحة. فأقول وبالله تعالى التوفيق, من الفوارق التي يذكرها العلماء في بين المعجزات التي يستدل بها السحرة أو التي قد يحدثها الصحراء أمام الناس ويعجز بعض الناس عن الإتيان بمثلها, والمعجزات التي والآيات التي تأتي على الأنبياء, أن الساحر إذا أتى بشيء يمكن لساحر مثله أن يأتي بمثله من جنسه. ثانيا أن الآية يستدل بها على وحدانية الله وعلى أن الرسل رسل من عند الله, أما ما يفعله الصحراء فيستدلون بها لتقوية أمر نفسي الشخصي كساحر.
نعم.
نفسي الشخصي كساحر. قد بسط الرازي صاحب التفسير الكبير ومع التحفظ على ما في تفسيره من أمور.
نعم.
لكن ذكر حوالي 9 فروق بين الآية وبين المعجزة فليرجع إليها من شاء.
أحسن. يعني احنا الآن نقول آية ولا نقول معجزة,
هذا الأولى, هذا الأولى والأسلم.
يمكن هي أخذت لفظ
هذا المستعمل في كتاب الله,
أعجزت الذين أنكروها ربما.
نعم. نعم.
فيجوز ان احنا نطلق عليها المعجزة من حيث كونها معجزة,
لكن الذي استوير في كتاب الله
نقول آية.
الآية
والأولى أن نقول آية. طيب, هي هذه الآيات هي خرق عادة بقدرة إلهية الله سبحانه وتعالى يجريها على يدي عبد صالح هو نبي من أنبياء الله عز وجل, لا دخل له فيها, إنما الفاعل الحقيقي فيها هو الله سبحانه وتعالى. فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه كما رأى من أمامه, ليس هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بل فعل الله عز وجل به.
نعم.
نقول لا,
هذا هكا. هو وقد يكرم بها أيضا غير الأنبياء,
لكنها تنصرف إلى معنى آخر. يعني الكرم
قد يكرم بها غير الأنبياء, لكن تكون ببركة اتباعهم
للأنبياء,
للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فحدثت معجزات أو بعض الأشياء لعمر بن الخطاب على الخلاف في تصحيح وتضعيفها في قصة يا سرية الجبل الجبلة.
نعم.
وورد أن خالدا شرب السم فلم يضره رضي الله تعالى عنه.
نعم.
ورد عدة آيات, لكن العلماء يقولون
ببركة شرب سيدنا
هو ثابت. نعم.
ثابت
إسناده ثابت.
نعم.
يا خالد احضر السم لا تسقيكه والآجم.
نعم.
قال أتوني به بسم الله وشربه.
نعم.
فيقولون في توجيهها إنها حصلت لهم ببركة اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم, أي مرضوا إلى الإيمان أيضا.
نعم.
نعم.
طيب, أحسنت, جزاكم الله خيرا. أيضا نقول على الكرامات للناس اللي هم الصالحين المتبعين للأنبياء والمرسلين آية أم نقول عنها كرامة؟
العلماء فرقوا أحيانا, سموها بعضهم يطلق عليها كرامات الأولياء.
نعم.
بعضهم يطلق عليها معجزة حتى تفترق عن التي حدثت لأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام.
هل يجوز أن نتوقف عند هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه كما يرى من أمامه, ونبحث كيف كان يرى أو كذا أو كذا, أو نفتح لأنفسنا أو على أنفسنا بابا قد لا يسد, لأن الأمر فيه أمر هو عبارة عن خرق آية.
هو ذكرت في أثناء الحديث أن هذا هل هو على إطلاقه أو أنه أحيانا, ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه نصوص أخرى في هذا الباب.
نعم.
نحن إذا جمعنا أمرا أردنا أن نحرر شيئا نجمع كل الوارد فيه.
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي ودخل أبو بكرة متأخرا وقد حفزه النفس, فركع مع الراكعين ثم قال سمع الله لمن اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا إلى آخره. قال النبي من المتكلم؟ آنفا. فهل كلامه من المتكلم آنفا كان يعلمه ولكنه سأل للتنبيه, أو لكونه كان لا يعلمه وسأل كي يعرف ويفيده بحديث؟ الوجهان قائمان والله تعالى أعلى وأعلم. لكن أقيموا صفكم فإني أراكم من وراء ظهري إجمالا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم.
أنه كان يرى فعلا رؤية حقيقية من وراء ظهره كما يرى من أمامه.
بارك الله فيك.
صلى الله عليه وسلم. طيب ما تقول في قول الله تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم، هو كونه أنه بشر مثلنا نحن لا نرى من خلفنا.
نعم هو هذا الأصل.
نعم.
كل ما يعتري البشر يعتري رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سمى خصوصيات أتت بالنص أو بالدليل.
نعم.
أتت بالنص أو أتت بالنص بدليل من كتاب الله أو بدليل من سنة رسول الله، فهو يأكل مثل ما نأكل، عبد كما أننا عبيد، عبد لله كما أننا عبيد.
نعم.
يقضي حاجته كما نقضي حاجتنا، يغضب كما نغضب، يضحك كما نضحك. ففي البشرية هو بشر ليس بإله، لكن ما جاء النص بتخصيصه سواء كان من ناحية الجبلة أو من ناحية التكاليف الشرعية، فمن ناحية الجبلة مثل ما سمعت تنام عيناي ولا ينام قلبي، ورؤيا الأنبياء وحي عليهم الصلاة والسلام. في ناحية التشريعات وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي،
نعم،
إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين.
نعم.
هناك أمور خاصة في الجبلة بالنص كالذي سمع، وهناك أمور خاصة بالتشريع. فخصوصيات الرسول أفردها بعض العلماء بكتاب كالسيوطي في كتاب الخصائص وغيره رحمه الله تعالى.
جزاكم الله خيرا. هذه الآيات كما وضحت حضرتك نحن نقول عنها آيات يعني أو المعجزات كما يسميها عوام الناس، ما الحكم في منكرها؟ لو أن إنسانا أنكر هذه هل هي حجة على من رآها تحدث من النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم، أم واجب الإيمان بها على من رآها ومن لم يره؟
يختلف الحكم في منكرها من شخص إلى شخص ومن معجزة إلى معجزة. فمثلا انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، من أنكرها يكفر، من أنكر ذلك يكفر. الناقة خرجت لصالح عليه السلام، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. الذي ينكر خروج الناقة أو الذي ينكر أن إبراهيم خرج سالما من النار، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فهذا مكذب للقرآن. فإذا أنكر معجزة تواتر بها النقل وجاءت في كتاب الله فيكفر، لأنه جحد الكتاب العزيز وأنكر الكتاب العزيز. لكن هناك بعض الآيات يعني المعجزات، بعض الآيات اختلفت الأحاديث في ثبوتها، كمثلا القصة التي حدثت لعمر الآن، يا سرية الجبل الجبل، هي من طريق راوي قال له يحيى بن أيوب الغافقي. من العلماء من يقوي حديثه ومنهم من يضاعف حديثه. فالحكم النهائي على منكر المعجزات يختلف من شخص إلى شخص، هل هو جاهل أو عالم، ويختلف من متأول إلى غير متأول، ويختلف من معجزة إلى معجزة أخرى، والله أعلم.
أحسنت فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا. لماذا نخاف على الذي يرفع بصره في صلاته أن يخطف بصره؟
لأنه خالف أمر الرسول.
هل مجرد المخالفة؟
نعم، لأن الله قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ففي النواحي التعبدية، في النواحي التعبدية العقاب يتأتى لمخالفة أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء علمنا الحكمة من عدم الرفع أو من الرفع، لكن خلافنا لأمر الرسول يورد علينا العذاب، والله أعلم.
نعم، لكن قد يقول قائل إن هذه العقوبة قد تكون شديدة على فعل يسير يعني.
هذا القول والعياذ بالله، يعني نعوذ بالله من أقوال الكفار.
نعم.
هذا القول مضطرد من أهل الكفر، ليس في هذا، ليس هذا فحسب.
نعم.
ليس هذا فحسب، بل حتى في الأحكام الدنيوية.
نعم.
قالوا عن قطع يد السارق العقوبة شديدة على قطع يد.
نعم.
السارق. قالوا في قتل القاتل العقوبة شديدة على قتل القاتل. قالوا في العذاب بالنار يوم القيامة إنه شديد.
نعم.
والذي زنى مثلا عندهم لا يستحق أن يعذب بالنار، هكذا قالوا. لكن عندنا قول الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون.
نعم. أحسنت جزاكم الله خيرا. أيضا هناك حديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم ثابت، لأن المخالفة في الظاهر تتأتى بمخالفة في الباطن.
نعم.
والموافقة في الظاهر، وهذا أمر يعرفه حتى علماء الدنيا، تتأتى بموافقة في الموافقة ظاهرية.
نعم.
تتأتى بموافقة باطنية. طيب. فمثلا نحن كمسلمين ملتحين، أنت إذا مشيت في الطريق وجدت ملتحيا في بلدة كلها يحلقون اللحى تأنس به.
نعم.
المنتقبة، لعلك معك سؤال.
نعم. لا معي اتصال.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
لو سمحت عايزين نسأل فضيلة الشيخ موضوع، بس هو برا الحلقة، برا موضوع الحلقة.
تفضل.
عايزين نعرف رأي فضيلة الشيخ في اللي بيحصل في اللجنة التأسيسية للدستور دلوقتي. يعني دلوقتي مفيش طيار بيناصر الشريعة غير التيار السلفي. الإخوان وغيرهم من الطيارات اللي بتقول إن مرجعيتها الشريعة الإسلامية مش شايفين منها أي فعل لنصرة الموضوع ده. رأي فضيلتكم إيه في اللي بيحصل؟ وعايزين من حضراتكم أعمال مؤتمرات أو مشابه لنصرة التيار السلفي ودعمهم في قضيتهم الشريعة. وشكرا.
أحسنت جزاك الله خيرا. يعني هو الأخ الكريم بيقول إن إحنا ما إحنا شايفين بعض معظم التيارات اللي هي الإسلامية إنها تقوم على شرع الله كما ينبغي، إلا التيار، اللهم إلا إذا كان التيار السلفي، وإن هو عايز نصرة للتيار السلفي.
بارك الله فيكم.
عقد مؤتمرات وما شابه ذلك.
نعم أحسنت.
فرأي فضيلتك كيف بالنسبة للتيارات الإسلامية وهل هي فعلا؟
بارك الله فيك، أشكرك على هذا وعلى هذه المداخلة. أسأل الله أن يجزيك خيرا في الأمر كما قلت. وما كنا أبدا نطمع أن يصدر مثل هذا من الإخوان المسلمين.
نعم.
بهذه الطريقة، بهذا التخلي عن المطالبة بشرع الله سبحانه. فأعلم أن منهم خيرون كثيرون جدا منهم، لكن ما رأينا شيئا فاعلا يقرب من تحكيم الشريعة الإسلامية. وإخواننا صامدون يواجهون أهل إجرام من العلمانيين ومن الليبراليين الفسقة، ويواجهون أيضا خذلانا من إخوانهم. فجدير بنا أن نرجع إلى طريق الله سبحانه وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم. وأول من يعاقب هو من تخلى عن نصرة الشريعة. الله سيحفظ دينه، لكن أول من يعاقب هو من يتخلى عن شريعته. فننتبه لهذا. فأشكرك على هذا. ومطلبنا دائما وأبدا أن تحكم فينا شريعة الله، ولا يترك الهمل الرعاع كي يضع لنا دساتير تخالف أمر الله. يعني كيف يترك شخص لا يصلي أصلا كي يضع لنا شرعة ومنهاجا نمشي عليها؟ إن هذا لهو الزيغ بعينه والضلال بعينه، أن ننتظر سفيها أو فاسقا فيضع لنا دستورا. فأهيب بجماعة الإخوان المسلمين، وأهيب بالأخ الرئيس محمد بن مرسي، أخشى أن يناله شيء من عذاب الله إذا لم يتدخل لإنقاذ الشريعة. والله ثم والله أخشى أن يناله شيء من عذاب الله ومن الفضيحة في الدنيا والآخرة إذا لم يتدخل لإنقاذ شرع الله سبحانه. فتسلط عليه همل الرعاع بالأمس، وكل ذلك قد يكون عقوبة لتخليه عن نصرة شرع الله سبحانه وتعالى، وتخليه عن التدخل والحسم لإقامة الشريعة. فقام همل الرعاع، قام همل رعاع ينالون من شريعتنا وينالون من ديننا تحت مسميات، وعياذا بالله من الضلال. فانصر شريعتك وانصر دينك، ولننصر جميعا شريعتنا وديننا. بارك الله فيكم.
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا. هي المشكلة مش مشكلة ان احنا نحط مادة في الدستور، نضع فيها مادة ونقول ان الشريعة هي الاصل عندنا او هي المرجع الاسد. هي المشكلة في كيف نفعل الشريعة فيما بيننا تطبق فعلا، لان كانت في الدستور السابق والدستور كلها ان الشريعة هي المصدر، ورغم ذلك كانت معطلة تماما
كله.
فالآن ما هو موقفكم أنتم من تفعيل دور الشريعة الإسلامية وتطبيقها تطبيقا حقيقيا فيما بين
يعني
إن كانت المشكلة مشكلة وضع في الدستور هم سيضعونها في الدستور.
يا فضيلة الشيخ، نحن نسعى جاهدين.
نعم.
جاهدين ليل نهار، هذا همنا، أن تحكم فينا شريعة ربنا سبحانه وتعالى، وأن نحقق عبوديتنا لخالقنا سبحانه وتعالى. ليس لنا هم إلا هذا، سواء جاء الدكتور محمد مرسي أو ذهب الدكتور محمد مرسي.
نعم.
ما كان، فنسأل الله الثبات حتى الممات نطالب بشريعة الله أن تحكم في الأرض ونعبد أنفسنا لله عز وجل وندعو إلى ذلك، لكن نخشى على إخواننا وعلى بلادنا من الحيود عن الشر فينزل القاب يعم الجميع، فنرجع نقول رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين.
طيب دور الشباب إيه فضيلة الشيخ في تطبيق الشريعة؟ يعني هل عليهم دور مثلا؟
لا شك هم
ماذا يفعلون؟
وقود الأمة، الشباب وقود الأمة ودروها بإذن الله تبارك وتعالى، فيستطيعوا عقد مؤتمرات وملتقيات لنصرة شريعتهم ويستطيعون أمورا شتى بإذن الله.
نعم، يعني هي الكلمة في يد مجموعة من الايه من القائمين على البلد يعني، ولكن الشباب هل بمؤتمراتهم هذه قد يغيرون شيء؟
بإذن الله. اتقوا الله ما استطعتم ونزل ما في وسعنا والله يتولى الصالحين.
لو أن فضيلتكم دعيت في مثل هذه المؤتمرات ستلبي إن شاء الله؟
لا، أي ملتقى لنصرة شريعة الله وفي وسع الحضور لا أتخلف أبدا إن شاء الله.
استنت زاكم الله خيرا. مؤتمر حرات الشريعة الذي انعقد عند فضيلتكم،
بارك الله فيكم،
الله يحفظك نعم، أو حراسة للشريعة، أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتكم.
وياكم.
بماذا خرجتم من ورائه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خرجنا الحمد لله بعدة توصيات. أولا هو جزء من حراسة الشريعة.
نعم.
حراسة الشريعة يشترك فيها الرئيس، الذين مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يشترك فيها الدعاء، يشترك فيها العلماء، يشترك فيها عامة الناس، كل من بابه.
نعم.
فرأينا من أحد الأبواب توصيات بإنشاء معاهد شرعية تخصصية، معهد الفقيه، معهد المحدث، معهد المفسر، لإنشاء طلبة علم، تشكيل قوافل دعوية.
هذه المعاهد يعني هي
بصدد الإنشاء،
بصدد الإنشاء
إن شاء الله. نعم. تشكيل قوافل دعوية للبلاد التي كانت محرومة من العلم الشرعي، تشكيل لجان للإصلاح بين الدعاة إلى الله، التوصية ببعض القنوات الفضائية الجديدة للأطفال على وجه الخصوص، التوصية بإنشاء جامعات للبنات أو كليات للبنات مستقلة عن البنين. سمع عدة توصيات.
هذه التوصيات تعرض على من؟
بإذن الله تعالى كل سيعرض عليه ما يخصه إن شاء الله.
نعم.
على عدة أشخاص بإذن الله.
طيب أحسنت وجزاكم الله خيرا. احنا نعود ونذكر بسؤال الاستبيان، هل توافق على إغلاق القنوات التي تثير الفتن؟ هل توافق على إغلاق القنوات التي تثير الفتن؟ ورسائلكم على 94172. فضيلة الشيخ، احنا يعني كنا انقطعنا سويا عند الاصطفاف للصلاة، وإن تسوية الظاهر قد يستقيم معها الباطن.
نعم، هذا شيء معروف. شيء معروف إن تسوية الظواهر بإذن الله تجلب تسوية اتفاق القلوب، تجلب في الغالب اتفاق القلوب. فإذا كنا صفقا واحدا لا يتقدم أحدنا ولا يتأخر، فهذا أدعى إلى تسوية القلوب. والعلماء ذكروا على هذا أمثلة كثيرة جدا، أن الظاهر له تأثير في 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 الباطن. ومنه حديث الرسول عليه السلام الذي يذكره العلماء، الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل.
نعم.
كون الشخص جالس الناقة كثيرا فورث منها كبرا.
نعم.
وتعاليا، وآخر جالس الشاة.
نعم.
فورث منها رقة وتواضعا.
نعم.
هكذا، وكما قال ابن القيم، أكلت الأعراب لحوم الإبل فكان فيهم الصبر والحقد، أكلت الترك لحوم الخيل فكان فيهم الشراسة، أكلت الروم لحوم الخنزير فكان فيهم الدياسة. فالمأكولات
تضفي على صاحبها،
وكذلك الظواهر.
نعم.
كما أسلت، لو أنت في البرازيل مثلا ورأيت شخصا يلبس ثوبا أبيضا في وسط هذا الهمج.
نعم.
هنالك، وأنت بصحف ثوب أبيض.
نعم.
ستحن إليه.
أكيد.
ومن ذلك أمرنا بالتشبه برسولنا محمد
صلى الله عليه وسلم. أستاذ فضيلتك في الاتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حضرتك، بس يعني أنا عايزة ما ننقضش الإخوان المسلمين حتى نقيم الحجة وننفي الشبهة لواحد. ثاني حاجة، نحسن الظن بالإخوان المسلمين. إحسان الظن دوت شرعي يعني. ثاني حاجة، بأذكر بقصة سيدنا موسى والخضر، عندما كان سيدنا موسى عنده علم ظاهري وكان يقول لقد جئت شيئا نكرا، لقد جئت شيئا إمرا، وبذكر نقطة واحدة، عدم التدخل فيما ليس
لا عفوا هذا ضلال الصوفية. يتركون الخطأ يحصل، يتركون الرجل يقبل المرأة ويقول لك في علم باطني عند الشيخ انت لا تعلمه. هذا هذا المنحرف الشديد الذي تقول الاخت فيه الخضر عنده علم ليس عند موسى، يعني تستباح المحرمات ونسكت. ليه؟ قد يكون عنده علم. ما في قانون صدر من الدكتور محمد مرسي الى الان منطلقه قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وان شئتم اخبروني، ان شئتم اخبروني. هذا جعل الرعايه يتسلطون علينا، جعل الرعايه يتسلطون علينا. نبئيني بعلم ان كنت صادقه، ما القانون الذي صدر من الدكتور محمد مرسي لنصره الشريعه الى الان؟ ما الدكتور الذي القانون او القرار الوحيد الذي يقول فعلت كذا لان الله امرني بكذا؟ اريد ذلك اسمعه، اريد ان اشفي صدري ويشفي المؤمنون صدورهم. اما اننا لكونه مثلا اخوان مسلمين نسكت، لا والله ابدا، ما اخذ علينا الميثاق بهذا ابدا، ولا اخذ علينا الميثاق ان نطمس حقائق ابدا. نحن نريد ان تعلو كلمة الله، ان في كل المجالس يقولون ديمقراطية، في كل المجالس يقولون ديمقراطية، فنريد شيئا يقربنا من الله. فالاخت تحدث مداخلات كثيرة وتتجرأ بالقول اكثر مما يحق لها،
وتفعل
تستدل بباطل، تستدل استدلالا باطلا في غير محله. هذا الاستدلال يخول للشخص الزاد ان يزني، واذا جئت تعاقبه يقول موسى كان لا يعلم يعني والخضر يعلم.
لعلها ان شاء الله لا تريد ذلك او لا تقصد ذلك، ولكن قد تكون يعني اخطأت باستدلالها بالايات في غير موضعها. وانا بطمن اختنا الفاضله ان هذه ليست اساءه ظن بالاخوان المسلمين ولا بالدكتور مرسي، وانما هو احقاق للحق. وإن هذا كما أخذ الله عز وجل العهد والميثاق على العلماء لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، فما تحسبهاش يا أختي الفاضلة إن هي إساءة الظن، وإنما خذيها من باب الجهر بالحق دائما. جزاكم الله خيرا. معنا اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد السلام عليكم. معنا الاتصال.
السلام ورحمة الله وبركاته.
معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
ربنا يبارك فيك ويحفظك.
حضرتك بس كنت عايز اعرف رايك في الدستور الجديد، وهل نقدر نوافق عليه ولا ما فيش عليه في ظل الماده الثانيه من الدستور اللي مش عايز تتغير لحد دلوقتي؟
يعني استاذنك عيد السؤال ثاني،
رايك في الدستور
نوافق على الدستور الجديد نقول نعم ولا لا الدستور الجديد في ظل الماده الثانيه حضرتك؟
طيب احسنت جزاكم الله خيرا. اتفضل.
الدستور الجديد هذا او مسوده الدستور مطلعها كفر، وهي ان مصر دوله ديمقراطيه، مصر دولة ديمقراطية، هذا طالع كفر. والمادة الثانية وضعوها ولا يعرف معناها من وضعها، ومواد أخرى تتعلق بالمرأة، أن المرأة تكون كالرجل في كل الحقوق إلا في الميراث على حياء ووجل، ولا بإمكانها أن تطلقك وأنت في بيتك، تذهب إلى المأذون تصدر وثيقة طلاق وترجع عليك أن تفضل اطلع برا. فسيصدر بإذن الله تعالى تعليل متكامل لسبب رفض هذا الدستور المزمع انشاؤه.
يعني هم الان يقولون لا،
انا الان كده انا ارفضه جمله، الان ارفضه تماما طبعا.
نعم
بارك الله فيك.
طيب احسنت جزاكم الله خيرا. هل في تسويه الصفوف في الصلاه لابد وان يضع الانسان قدمه بجوار قدم اخيه، بل يلصقها بجوار قدم اخيه، أم يكون هناك فارق يسير بينهما ويعتبر الصف قد
قال طبعا. أنس كان أحدنا يلصق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكبه، أحدنا يلصق قدمه بقدمه ومنكبه بمنكبه. فهذا، لكن افترض أن الذي أمامي ابتعد عني، فهل فرشح من أسفل؟
نعم. لا يعني هناك ضابط،
هناك ضابط لأن الكتف.
نعم.
إذا قلت المنكب بالمنكب سيستدعي أن يكون بين رجليني قدر. نعم. ما بين المنكبين. نعم. فإذا الذي بيني تباعد أو ضم رجليه لست بملزم من أن أفتح ما من أسفل لأنه سيحصل التفاوت من عال والله أعلم.
تنفذكم الله خيرا مشاهدي الأعزاء، يعني سعدنا بلقيا فضيلة العلامة الشيخ مصطفى العدوي، أسأل الله عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية. وفي ختام هذه الحلقة أتوجه بالشكر العظيم لفضيلته وللإخوة القائمين على هذا البرنامج وعلى هذه القناة الطيبة، لهم مني أعظم التحايا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.